أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيضا استدل على أن الأرض الخراجية، الأرض العامرة المفتوحة عنوة من قبل المسلمين، هذه الأرض تكون ملكيتها ملكية خاصة تقسم بين المقاتلين. استدل على ذلك بالآية القرآنية: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. هذا هم أيضا يعتبر دليل ذكر على الملكية الخاصة، طبعا في قبال ما هو الثابت والواضح. طبعا عند الإمامية بلا إشكال أكو إجماع، أكو شبه اتفاق على أنه أن الأرض الخراجية، الأرض المفتوحة عنوة من قبل المسلمين، هذه تكون ملكيتها ملكية عامة. ولكن تبعا لقول الشافعي ومن ناصره أو الذي ذهب إلى القول بالتفصيل، أن هذه الأرض تقسم بين المقاتلين، إما أنها من الأساس من البداية حكم ثابت أنها تقسم بين المقاتلين كما ذهب الشافعي، أو كما ذهب آخرون إلى أن المسألة يعني تابعة للولي والحاكم، هو إن شاء أعطاها للمقاتلين وقسمها فيما بينهم، أو احتفظ بها كما فعل النبي، يعني يستشهدون بفعل النبي. وقلنا بأن هذا أصلا لا يدل على ذلك، وإنما كان تقسيم النبي وإعطاء لهم كان على أساس حفظ التوازن، حتى النبي راد يحفظ التوازن الاجتماعي عموما. فاستدل بهذه الآية القرآنية: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. هي هذه الآية القرآنية تتحدث عن فتح المسلمين لحصون اليهود، يهود بني قريظة، واعتبرت أنه المسلمين، هؤلاء المسلمين قد أورثهم الله سبحانه وتعالى أرض اليهود وديار اليهود وأموالهم، وأيضا وأرضا لم تطئوها هم أيضا هي وراثة. طبعا الشاهد والاستدلال هنا بأنه أورثكم أرضهم أيها المؤمنون أو أيها المسلمون الفاتحون لهذه الأرض، فإن هذه الأرض إرثا لكم، يعني هي ملككم، كما أنه أموالهم أيضا، أموالهم تقسم بين الغنائم باعتبارها غنائم تقسم بين المقاتلين فهي لكم، أيضا الأرض هم أيضا تكون إرثا لكم، يعني أيضا تقسم بين المقاتلين. فإذا عبرت بالوراثة، يعني معناته أنه هي ملك لهم لهؤلاء. فاستدل بذلك على أن ملكيتها هي ملكية خاصة لهؤلاء الفاتحين، وليس ملكا للأمة، ملكا للمسلمين. هذا الاستدلال بهذه الآية. لكن السيد الشهيد يناقش، يقول الآية القرآنية أيضا عبرت، قال: وأرضا لم تطئوها، يعني تتحدث أنه هذه الوراثة أورثكم لهذه الأرض، أورثكم هذه الأرض وسوف يورثكم أرض أخرى لم تطئوها. وهذا في حد ذاته دليل على أن الإرث هنا ليس لأفراد، لهؤلاء الأفراد الذين فعلا فتحوا الأرض، وإنما للمسلمين باعتبارهم جماعة، باعتبارهم يمثلون الإسلام. فبالنتيجة كل هذه الأشياء امتلكها الإسلام، فتكون هذه قرينة. وأرضا لم تطئوها، هذا تكون شاهد وقرينة على أن هذه الأرض أراضي اليهود، سواء كانت أراضي بني قريظة أو أراضي أخرى اللي هي الأراضي التي لم يطئوها، لا زالوا لحد الآن لم يفتحوها، كل هذه تنتقل إلى جماعة المسلمين. طبعا ماذا فسروا المفسرين، ماذا فسروا وأرضا لم تطئوها؟ بعض المفسرين قال بأنه هي أرض خيبر، لأنه إجت بعد فتح بني قريظة، هي الأرض اللي يعني كأنه مباشرة من بعدها. وبعضهم فسرها بالروم وأراضي الروم وأراضي الفرس، بعضهم فسرها أراضي مكة، أو كل أرض لم تفتح إلى يوم القيامة، يعني من بعد ذلك فتحت بعد ذلك إلى يوم القيامة، كل أرض تدخل في أرض الإسلام يعني تكون هي مشمولة بهذه الآية. النتيجة لو كنا، وهذه المعاني كلها دليل وقرينة على أن الأرض التي تدخل في وتكون ملكا، ليس المراد ملكا لهؤلاء الغازين الفاتحين نفسهم، وإنما كأنه تقول بأنه صارت ملك لكم أيها المسلمون. يعني فهذا الكلام أعم من كونه ملكية خاصة أو ملكية عامة، أو لا أقل تقدير، يعني هي تدل على الملكية العامة، أو لا أقل تقدير هي غير ناظرة لنوع الملكية، وإنما تقول بأن هذه الأرض سوف تتحول وتكون في حوزتكم، تكون لكم أيها المسلمون، وما ناظر بالخصوص بالتفصيل يعني أنه شنو نوعية الملكية. فإذا لا يمكن الاستدلال، أي لا أقل تقدير نحتمل هذا الاحتمال، فإذا لا يمكن الاستدلال على أن هذه الآية شاهدة على أنها أعطت هذه الأرض ملكا خاصا لهؤلاء الغازين الفاتحين، لأنه تتحدث عن الأراضي، سواء هذه الأرض اللي أنتم فتحتوها الآن أو الأراضي اللي راح تفتحوها بالمستقبل، فإذا لا تدل على الملكية الخاصة، فإذا لا يمكن الاستدلال على بهذه الآية على الملكية الخاصة. يقول السيد الشهيد أساس أن، يقول وتوجد آية قرآنية هي هذه الآية وأورثكم، قال أساس أن الآية، على أساس أن الآية اعتبرت الأرض ميراثا للجماعة التي خاطبتهم، باعتبار أن الآية نازلة تخاطب مجموعة، هذه المجموعة اللي هي فتحت هذه الأرض، قال وهم المؤمنون المعاصرون لنزول الآية، وهذا ينفي ملكيتها على امتداد طول التاريخ، لأنه إذا صارت ملكية المسلمين ما راح تكون خاصة بهؤلاء المخاطبين، وكأنه يعني كأنه الخطاب هذا يعين أن موضوع الآية هو هم هؤلاء فقط، يعني هؤلاء الأشخاص المباشرين المخاطبين هي ملك لهؤلاء. أيضا يقول وقد ساوت الآية بين الأرض والأموال، وهذا هم أيضا قرينة، باعتبار الأموال ملكا لكم أيها المخاطبون، باعتبارهم باعتبارها غنيمة فتقسم بين المقاتلين، وساقتها مساقا واحدا، وهذا يعني أن الوارث للأموال هو الوارث للأرض، ومن الواضح أن الأموال تختص بالمقاتلين فكذلك الأرض. ونلاحظ بهذا الصدد هذه الملاحظة أنها عطفت على أرضهم وأموالهم أرضا وصفتها بأنها لم يطأها المسلمون، والمقصود بهذه الأرض إما الأرض التي لم يوجف عليها بخيل وركاب، يعني وأرضا لم تطأوها يكون تعبير عن الأرض التي ما احتاجيتوا أن تستخدمون السلاح والقوة فيها، وإنما هي صارت ملكا لكم، وهذا بعد واضح أن هذه الأرض ليس ملكا شخصيا للأفراد لأنها تكون من الأنفال، قال وفر أهلها خوفا من المسلمين، وإما الأرض التي كانت من المقدر أن تفتح، يعني وإن كان فتحا عسكريا لكنها من المقدر أن تفتح بعد ذلك كأراضي الفرس، اللي هو رأي والروم، اللي هو رأي الحسن، هذا طبعا ينقل صاحب مجمع البيان يذكر مجموعة من الآراء، واحدة من الآراء هو هذا، يقول بأنه هذا الرأي للحسن البصري، وقيل هي مكة هذا عن قتادة، وقيل هي كل أرض لم تفتح إلى يوم القيامة هذا عن عكرمة، وقيل هي كل أرض فتحت بلا قتال هذا رأي مسلم، وعموما يعني آراء متعددة في شرح هذا هذه الآية وأرضا لم تطؤوها بعد ذلك. قال كما قيل في كتب التفسير، فإذا أخذنا بالفرضية الأولى في التفسير في تفسير هذه الفقرة كما هو الظاهر، لأن الآية تدل على أنها قد تم توريثها فعلا للمسلمين، كانت تعبيرا عن نوع الأنفال، لأنه الفرضية الأولى ماذا تقول، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، يقول راح يصير بعد واضح أنها ليست ملكية شخصية لهؤلاء الذين فتحوا الأرض، وإنما تكون ملكيتها ملكية عامة أو لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني من الأنفال لا إلى المسلمين، وهذا يشكل قرينة على أن المقصود بإرث المسلمين لتلك الأشياء انتقال السيطرة والاستيلاء إليهم، لا انتقال الملكية بالمعنى الشرعي، أصلا ما ناظر للملكية بالمعنى الشرعي، فلا تكون في الآية دلالة على نوع الملكية للأرض، وإنما تتحدث أنه أنتم يعني كأنه كل ما هؤلاء يملكون من قوة ومن سلطة ومن أموال ومن كل شيء، كلها الله سبحانه وتعالى نقلها إلكم صارت في حوزتكم، الله سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليها بالنتيجة وينقلها للناس الصالحين المؤمنين، يرثها عبادي الصالحين، فهذا نوع من السيطرة، يعني لا تدل على نوع الملكية، الآية ما ناظرة إلى نوع الملكية بالتحديد، يعني فلا يمكن الاستدلال عليها على أن ملكيتها ملكية شخصية. وإذا أخذنا بالفرضية الثانية وقلنا بأنه المراد من عنده من وأرضا لم تطئوها، هو المراد من هذه الفقرة هي أن الأرض التي سوف تفتح من قبل المسلمين بقوة السلاح، يقول كانت قرينة على أن الآية ليست متجهة نحو المعاصرين، لأن هؤلاء مو كلهم نفسهم راح يشاركون في فتح تلك الأراضي وإنما يتغيرون، ليس متجها نحو المعاصرين نزولها فحسب، بل نحو الأمة على امتدادها، لأن فتح الأراضي في المعارك المستقبلة قد لا يشهده المعاصرون بوصفهم أفرادا، وإنما يشهدونه بوصفهم تعبيرا عن الأمة، لأن هم المسلمين اللي نفسها هي تعتبر حرب إسلامية، والمسلمين اللي قادوها وتحولت الأرض والسيطرة للمسلمين. قال بوصفهم تعبيرا عن الأمة الممتدة تاريخيا، فيتناسب توريث الأرض في الآية الكريمة عندئذ مع الملكية العامة للمسلمين. أما الاستناد لوحدة السياق، لأنه احنا يعني المستدل استدل قال بما أن الآية ذكرت الأموال وذكرت الأرض، لابد أن يكون ذكر الأرض والأموال كلها في سياق واحد، والأموال المراد من عندها منها أنها تقسم بين المقاتلين، فأيضا الأرض تقسم بين المقاتلين، فإذا يمكن الاستدلال بوحدة السياق على ذلك أو لا؟ هنا يرى السيد الشهيد أنه لا يمكن الاستدلال بوحدة السياق على إثبات أن هذه الأرض لابد أن تكون ملكيتها ملكية خاصة، كما أن الأموال ملكيتها ملكية خاصة كذلك الأرض ملكيتها ملكية خاصة. أولا إحنا خل نتمسك بالسياق، ما يخالف، خلي نقول بأنه أكو وحدة سياق وريد نستدل به، لكن هذا الوحدة السياق لا يدل على الملكية، ليس يعني لا ليس فيه دلالة على أن ملكية الأرض لابد أن تكون ملكية خاصة، وذلك لأنه إن كان المراد هو الملكية الخاصة، هذا يستلزم أولا أن يكون المخاطبون هم أفراد، وهؤلاء الأفراد لابد أن يكونوا مشاركين في كل حتى الحروب اللي راح تجي يعني ويفتحون، وأرضا لم تطؤوها، وقلنا هذا قرينة على أنه الخطاب لم يكن موجها إلى هؤلاء الأشخاص. فإذا قلنا أن الخطاب وجه للأمة فهنا وحدة السياق تدل على أنه إما مثل ما أن الأموال تدخل في حوزتكم وسيطرتكم، كذلك الأرض تدخل في حوزتكم وسيطرتكم، أو مثلا خلينا نتحدث عن الملكية ولكن بنحو أعم، كما أن الأموال تدخل في ملكيتكم بقطع النظر عن نوع الملكية، كذلك الأرض تدخل في ملكيتكم. فإذا وحدة السياق ما خالفنا هنا عندما نفسر بالملكية بالنحو الأعم من دون أن نخصص نوع الملكية، أو بالدخول تحت السيطرة بقطع النظر عن كونها ملكية أو مو ملكية، فهنا راح نحافظ على السياق على سياق الآية من دون أي مشكلة. لكن إذا أصرينا على أنه نريد الملكية كون ملكية خاصة، فنقول بأنه راح نحافظ راح يعني كما أن الأموال تصير ملكيتها ملكية شخصية، كذلك الأرض تصير ملكيتها ملكية شخصية، هذا راح يستلزم هذا أنه الخطاب راح يوجه إلى هؤلاء المقاتلين الأفراد المعينين بالذات، وقلنا بأنه هذا خلاف للآية، لأن الآية تتحدث عن معارك مستقبلية والأشخاص يتغيرون وأنهم فعلا تغيروا، فهذا إذن بها مخالفة. إذن بالنتيجة عندما نوجه الخطاب إلى مجموع الأمة إلى الأمة إلى المسلمين بشكل عام، ونقول بأنه مثل ما الأموال دخلت في سيطرتكم كذلك الأرض، أو مثل ما الأموال دخلت في ملكيتكم بقطع النظر عن نوع الملكية كذلك الأرض هم أيضا تدخل في ملكيتكم، فإذن ما راح يكون وحدة السياق ما راح تكون دليل وشاهد على أن الملكية الأرض هنا ملكية خاصة. يقول وأما الاستناد إلى وحدة السياق لإثبات أن من ملكوا الأرض هم بعينهم ملكوا الأموال أي المقاتلين خاصة غير صحيح. ليش؟ قال لأنه يؤدي إلى جعل الآية خطابا للمقاتلين خاصة، مع أن ظاهر الآية أن الاتجاه نحو الجماعة المسلمة المعاصرة كلها، فلا بد من إعطاء التوريث غير معنى الملكية الخاصة، وهو أما أنه المراد من عنده السيطرة أو المراد من عنده ملكية الأشياء في حوزتهم بقطع النظر عن نوع الملكية، سواء اتخذت شكل الملكية الخاصة أو العامة، فتكون الآية الكريمة في قوة قولنا ومكنكم من أرضهم وأموالهم، أو قولنا ضممنا ملكية أرضهم وأموالهم إلى حوزتكم، فلا تكون في هذه الآية دلالة على أن المالك بالمعنى الحرفي للكلمة واحد اللي هو ملك شخصي، يعني هم يصير ملك للأموال وهم ملك للأراضي. النتيجة اللي نخرج من عندها أن الأرض المملوكة اللي هي كانت الأرض مفتوحة، عفوا الأرض اللي يعني العامرة التي يفتحها المسلمون بالفتح العسكري وهي عامرة يعني عند الكفار، هذه الأرض سوف تكون ملكيتها ملكية عامة. وإذا كانت ملكية عامة يعني معناتها هي ملك للأمة جميعا. قال السيد الشهيد: ووقفا تكون هذه الأرض وقفا على مصالحها، مصالح الأمة العامة، والنتيجة لا تخضع لأحكام الأرث، لا يمكن أن تتوارث من شخص إلى شخص. 2، ولا ينتقل ما يملكه الفرد المسلم منها، ولا ينتقل ما يملكه الفرد المسلم منها، يعني بالنتيجة ينتقل من شخص إلى شخص هم أيضا، لا بوصفه فردا من الأمة إلى ورثته، هذا كله نفس الكلام. قال: بل لكل مسلم الحق فيها أنه يستفيد منها كما يستفيد يستفيدون الآخرين، ولهذا هذه الأرض تكون من اللي يكون مسؤول عنها، يكون مسؤول عنها الحاكم الشرعي، لأن هو المسؤول عن مصالح الأمة. وكما لا تورث الأرض الخراجي هم أيضا لا تباع، هذا الأمر الثاني لا تباع، لأن الوقف لا يجوز بيعه، فقد قال الشيخ الطوسي في المبسوط أنه لا يصح التصرف ببيع فيها، ولا شراء ولا هبة ولا معاوضة أي معاملة، ولا تمليك من هي طبعا تمليكها أيضا هبة أو بيع، ولا إجارة ولا إرث. وقال مالك: لا تقسم الأرض وتكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة والمقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير. النتيجة أن هذه الأرض لا يمكن أن تباع. هذا طبعا يقول علماءنا أن هذا يخالف السيرة اللي جرت على بيع أرض السواد، يعني أرض العراق الآن ناس تبيع أراضيها وتشتريها، فإذا كانت هذه الأرض أرض خراجية لا يمكن بيعها وشرائها، فإذا كيف يمكن أن تكون هذه المعاملات صحيحة؟ ثم أن هذه السيرة مو فقط اليوم يعني جارية، وإنما هي ممتدة إلى زمن الأئمة سلام الله عليهم، هناك بيع الناس تبيع وتشتري في أرض السواد يعني أرض العراق، وماكو ذم يعني ومنع عنها، يعني ذاك المنع اللي ممكن أن يعني طبعا هو واضح أن الأرض الخراجية غير قابلة للبيع وكذا، والفقهاء يقولون ذلك، لكن نتحدث عن أرض العراق. العلماء كتبوا رسائل في يعني أرض السواد، صاروا يتكلمون عنها بشكل خاص أصلا. يعني عموما ملخص الآراء اللي طرحت يعني في هذا المجال يعني مختصر بشكل عام، أن هناك جواز لأنها أخذت من السلطان، وأن هناك مثلا جواز من الأئمة لكل من يؤخذ من السلطان، هو نوع من استنقاذ الحق أو من هالقبيل، أو لا يوجد مأذونية خاصة من الأئمة سلام الله عليهم، وقد وردت جملة من روايات التحليل باعتبار أنه نوع يعني نوع مأذونية من الإمام سلام الله عليه. أيضا تمسك بعض العلماء على أساس أنه مع الشك لا يمكن أن نقول أن نذهب إلى أنها أرض خراجية، إذ أنه مع الشك أن هذه أرض خراجية، لو مو أرض خراجية نقول بأنه مو أرض خراجية، إذ ما لم نحصل على دليل يعين أن هذه أرض خراجية وبها حق المسلمين، فبعد لا يمكن إثبات حرمة بيعها وشراها إلا إذا أثبتنا بأنه هاي أرض خراجية. وأيضا ذهب بعضهم إلى أن البيع والشراء إنما يقوم مو على أساس بيع الأرض نفسها، هي الأرض هاي حق للمسلمين، وغاية ما في الأمر إذا إحنا مطلوبين خراج وغيره، هناك مثلا روايات تعطينا مأذونية أن نستفيد من هذه الأرض، والبيع والشراء إنما هو لما فوق هذه الأرض من قبيل الشجر أو البيوت أو غيرها من الأشياء اللي تتعلق يعني اللي تكون مملوكة للأشخاص يعني، ولهذا قابل للبيع والشراء. المهم آراء يعني طرحت في هذا المجال. إذن الشيء الثابت أنه لا يمكن بيع الأرض الخراجية، لا يمكن قلنا لا يمكن أن تكون موروثة هذه الأرض الخراجية، لا تنتقل من فرد إلى فرد بالإرث. وأيضا يقول أن المزارع لو أعطي أرض خراجية وبدأ يزرع فيها، هل يمكن أن تكون له حق خاص في هذه الأرض؟ يقول لا يمكن أن تكون، لا يكتسب، بهذا التعبير لا يكتسب المزارع حقا خاصا شخصيا لهذه الأرض، وإنما هو في الحقيقة مستأجر، يزرع الأرض ويدفع الأجرة اللي هو الخراج وفق الشروط اللي يتفق بها مع ولي الأمر. وهذا ما ذكره وأكده بكل وضوح الفقيه الأصفهاني في تعليقته على المكاسب، الشيخ محمد حسين الأصفهاني من تلامذة صاحب الكفاية، معلق على المكاسب، قال نافيا اكتساب الفرد أي حق شخصي من الأفراد الخراجية زائدا على حدود إذن ولي الأمر في عقد الإجارة. يعني هذا هو في الحقيقة مؤجر إلى فد ما يتفق عليه مع الحاكم، أما أنه يكتسب حق في الأرض لا يكتسب. قال وإذا أيضا هذا حكم جديد، وهو وإذا أهملت الأرض الخراجية وزال عمرانها، عند ذلك صارت الأرض هذه أرض ميتة بعد أن كانت أرض خراجية وفيها يعني مزروعة، الآن إذا يجي شخص يجي يحييها من جديد، هل يكتسب حقا في هذه الأرض؟ ومن أحيا أرضا فهي له، صير ملكا له. هنا يقول السيد الشهيد أيضا لا يكتسب له، لا يسمح لفرد بإحيائها إلا بإذن من ولي الأمر، ولا ينتج عن إحياء الفرد لها حق خاص. إذن هذه من أحياء أرضا فهي له، هذه ما خاص، مو لا تنطبق عليه، من لا تنطبق على الأرض الخراجية التي كانت أرضا عامرة وتحولت إلى أرضا ميتة ثم يحييها فيكون له حقا خاصا، وإنما ينطبق على الأرض الميتة بشكل عام، الأنفال، هذه الأرض يمكن أن تنطبق عليها هذه المقولة أنه من أحيا أرضا فهي له فتكون أما ملكية له، أو كما يذهب السيد الشهيد كما يأتي أنه يكون له حقا خاصا فيها، أما الأرض الخراجية العامرة بعد موتها لا يكتسب، عندما يحييها لا يكتسب حقا خاصا له. هذا أيضا هنا. وبالأخير يلخص السيد الشهيد هذه الأمور، أولا تكون ملكا عاما للأمة ولا يباح لأي فرد تملكها والاختصاص به، يعتبر لكل مسلم حق في الأرض بوصفه جزءا من الأمة، ولا يتلقى نصيب أقربائه بالوراثة، لا يجوز للأفراد إجراء عقد بيع وشراء وهبة وغيرها، يعتبر ولي الأمر هو المسؤول عن رعاية الأرض واستثمارها وفرض الخراج عليها عند تسليمها للمزارعين، وخمسة الخراج الذي يدفعه المزارع إلى ولي الأمر إنما يتبع الأرض في نوع الملكية، فهو ملك للأمة، هذا الخراج يصير يعني لابد أن يصرف على مصالح الأمة، ما يمكن أن يروح، يمكن الحاكم الشرعي يأخذ الخراج يعطي إلى شخص معين يعني هو يرى بأنه أكو مصلحة خاصة فيروح ينطيه، يعني يصرف تصرف شخصي به، ما يصير، هذا تابع للأمة، إذا يريد ينفقها على مصالح الأمة، يعني بناء الأشياء اللي تحتاجها الأمة، أو يعني طرق أو غيره، مستشفيات. زين. سادسا تنقطع صلة المستأجر بالأرض عند انتهاء مدة الإجارة، بعد من ينتهي عقد الإجارة خلص، ولا يجوز له احتكار الأرض بعد ذلك، ولا يعني يكون له حقا شخصيا في هذه الأرض، لا يمكن ذلك، هي بعد أرض مملوكة لجميع الأمة. قال سابعا أن الأرض الخراجية إذا زال عمرانها وأصبحت مواتا لا تخرج عن وصفها ملكا عاما، ولا يجوز للفرد تملكها عن طريق إحيائها وإعادة عمرانها من جديد، هم أيضا هذا ذكرنا. قال ثامنا يعتبر عمران الأرض حال الفتح الإسلامي بجهود أصحابها السابقين شرطا أساسيا للملكية العامة، والذا هي من البداية كانت ملكي موات، كانت موات وإجوا المسلمين فتحوها، هي بعد ما تدخل ضمن الأرض العامرة المفتوحة عنها، وإنما تكون أرض موات ويجي حكمها، هاي تتحول إلى أنفال لو شنو يجي حكمها. قال والأحكام الآنفة أو الآنفة الذكر كلها ما تطبق عليها. قال فما لم تكن الأرض معمورة بجهد بشري معين لا يحكم عليها بهذه الأحكام، فإذا احنا عندنا الأرض العامرة غير معمورة من طريق الجهد البشري مثل الغابات أو غيرها، هاي تدخل وين؟ هذا نتكلم عنها. ثم الأراضي الميتة هم أيضا لابد أن نتكلم عنها. قال: وعلى هذا الأساس تصبح اليوم أو نصبح اليوم في مجال التطبيق بحاجة إلى معلومات واسعة نحدد من خلالها الأرض، مثل الأرض اللي كانت عامرة يعني أرض السواد مثلا. وهنا وجدت محاولات كثيرة ذكرت لتحديد أرض السواد، مثلا يذكر رأي العلامة الحلي أن أرض السواد هي الأرض المفتوحة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب، وهي سواد العراق، وحده في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى أطراف القادسية، هاي من يعني ديالة نهاية ديالة إلى طرف القادسية المتصل بالعذيب من أرض العرب. وهذه تحديدات يذكرها السيد الشهيد. أيضا يتحدث عن مثلا يعني أيضا روايات أخرى، وروي أبو بكر بإسناده عن عمر أنه كتب أن الله عز وجل فتح ما بين العذيب إلى حلوان. هم أيضا يذكر تحديدات لأرض السواد. إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن الملحق، الملحق اللي ذاكر السيد الشهيد في الملاحق، ذاكرها في نهاية الكتاب بعد أن يكمل أصل الكتاب، يبدأ بالملاحق. الملاحق ذاكر فيها حكمين: الحكم الأول أنه هذه الأرض العامرة فيها بعض يعني الفقهاء ذكروا أنه أكو اختلاف بين حكم الأرض العامرة بعد تشريع آية الأحكام، آية الأنفال، تشريع آية أو حكم الأنفال وقبله، هل يختلف أو ما يختلف؟ هذا يعني حديث فيه. وأيضا نتكلم عن استثناء الخمس من الأرض المفتوحة، عليها خمس يعني هذه الأرض اللي هي مفتوحة، من هل يمكن أن تكون هناك من جملة الأمور الواجب عليها هي الخمس أو لا يمكن؟ هذا إن شاء الله باعتبار أنه أخذنا على أعتقدنا أنه نشرح يعني ولو شرحا ما موجود في الكتاب، فنحاول أن نشرحها على أساس أنها ملاحق تبعا لنفس الموضوع، ما نخليها بالأخير كلش، يعني نحاول أنه من بعد أن كل موضوع يرتبط، كل ملحق يرتبط بالموضوع، نحاول أن نبحثه ونذكره مع هذا الموضوع. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.